آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه
وعلى ربه. أما بعد،
إن الله سبحانه وتعالى نظر في شأن العلماء والعلم في كتابه المبين في آيات كثيرة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته،
وما يدور
على عظم مكانة العلم والعلماء هذا الناس إليهما في كل زمان ومكان. الله سبحانه وتعالى في آية كثيرة ظلها بشأن العلم حتى على التعلم والتفقه، وظن الذين لا يتفقهون ولا يعقلون ولا يبصرون في آية كثيرة، وصفهم بالأنعام بل هم أضل سبيلا، ومدح العلماء فقال سبحانه: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. فذكر شهاده العلماء مع شهادته وشهاده ملائكته على اجل مشهود به وهو التوحيد، لما يدل على رفعة مكان أهل العلم، حيث إن الله سبحانه وتعالى استشهد بهم وذكر شهادتهم مع شهادته سبحانه ومع شهادة ملائكته. وما ذلك إلا لأن عندهم أهلية استحقوا بها من الله هذه المكانة، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أحرى الناس بخشية الله، لأنهم يعرفون الله أكثر من غيرهم، يعرفون جلاله وعظمته وكبريائه وقدرته وفضله وإحسانه، يعرفونه بأسمائه وصفاته، مما يوجب لهم خشيته وخوفه والرغبة إليه ومحبته، لأن من كان بالله أعرف كان منه أقوى، بخلاف الذين لا يعلمون فإنهم يكونون من أبعد الناس عن معرفة الله وأسمائه وصفاته، لذلك يكونون أضعف الناس خشية لله عز وجل. وكذلك قول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا واصطفى الله لكم، وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاح المطلق لأهل العلم، ولا سيما مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديرهم وتصديرهم، لأن الله سبحانه وتعالى رفعهم بعلمهم وإيمانهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذه الدرجات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فما رفعهم هذه الدرجات بصفتين: لا من أجل أشخاصهم وأنصابهم وأموالهم، أو من أجل جمال مظهرهم أو منظرهم، وإنما رفعهم درجات بموجب صفتين: الإيمان والعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اتخذوا هذا شرفا وهو العلم، العاملون بعلمهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأنهم أعلى الناس منزلة بعد النبيين. وقال سبحانه وتعالى: قل هل وصف للذين يعلمون والذين لا يعلمون إلا ما يتذكر من العباد. رفع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مساواة الجهال الذين لا يعلمون من علم، لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى، لأن العلماء رفعهم الله بالعلم والإيمان العمل الصالح أكثر من غيرهم. فكيف المصارع من رفعه الله بمن هو دونه حتى لا يصام له الإيمان؟ المؤمن لا يصام العظيم ولا يصام جاهلا وعاميا، ولكن لا يستوي العالم والجاهل، وذلك فضل الله يمكن من يشاء. فأهل العلم هم أهل القلب في الدنيا والآخرة، حتى في الآخرة حين لا يبعث الله الناس وهو تقوم الساعة يبقى المجرمون ما الذي في ذلك الساعة، فذلك قال المفتون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا هو البعث، ولكنكم أنتم لا تعلمون. فهذا الموقف وقف عليه العلم وبين لهؤلاء الذين استرادوا في حياتهم ومتعتهم، قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وكذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالرجوع إلى أهل العلم وأهل الفقه عند المشكلات وسؤالهم، لأنهم هم الذين يعرفون أحكام الله على الحقيقة ولا يتفرقون، وإنما يقولون بما يعلمونه من كتاب الله وسنة رسوله. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل العلم أيضا لهم استضاف عند الفتن، فرأوا الفتن الشهوات أو الشبهات. فتنة الشهوات أهل العلم لا يبتدئون به، ولهذا لما انخدع قوم قارون بزينته واغتروا به وتمنوا أن يكونوا مثله، أهل العلم وقفوا وخرج على قومه في زينته. قال: الذين يريدون الحراف الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولولا الثواب إلا الصابرون. هذا ما يقف عظيم. وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أدرك هؤلاء الذين تمنوا مكان الطاعون تمنوا أدركوا خطأهم عما قريب وعرفوا قدر كلمة العلماء وكفزانهم ولبانهم الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتكرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ليس أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسر بنا ليس أنه لا يفلح الكافرون. وكمان فهو العلم في كل مسلم. هذا هو مسلم في فترة الشهادات لا ينفجرون بالمظاهر والأموال والجاه والأبهة لأنهم ينظرون بأمر الله عز وجل غيركم ثواب الله خير من الآن وعمل صالحا ولولا الثواب إلا الصابرون. ثم تبين لك نحفظ رأي أهل العلم وأن هذا الضريق الذي كان مع قارون سرعان ما زال وابن حنك فأدرك هؤلاء بقورة أهل العلم وأنهم على صواب حين قالوا هذا المقام. وكذلك أهل العلم عند مواقف خطم الشجاعات التي يلقوها شياطين الإنس والجن ما يكون بالوقوف في وجه هذه الشبهات إلا أهل العلم والبصيرة. أما الجهال فكثيرا ما ينزلقون مع الشبهات أو يتخيرون ينزلقون ويزيدون مع الشبهات أو يتخيرون ويرتبطون. أما أهل العلم فلا تشكل عليهم أبدا. وكل أهل العلم الواقف وقفوه في الدفاع عن هذا الدين وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقفه الجهال مثلا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قصة الرجل الجبار أول قتل 99 نفسا ثم إن الله ألقى في قلبه غضبا وأراد أن يفوز ولكنه استعظم ظنه وخشي أن لا تكمل توبته فسأل عن المفتون هل له من توبة على من فعل من الجرائم الكبيرة فدلوه على عابد إنه على عابد مصطلب بالعبادة لكن له جاهل ليس عنده من العلم شيء. فسأله انه قتل 100 نفس فهل له من طلب فأفتعه هذا الجاهل بجهل استعلم هذا الذنب وظن ان رحمة الله لا تسع هذا الذنب وان الله لا يقبل هذا الكرب لان وجه صفات الله عز وجل وسعة رحمته ويظهر سعة توبة الله على عباده وسعته بتوبة عباده مهما بلغ مهما فعل. فقال ذلك الجاهل ليس لك توبة فقتله الظالم وكمل به النجم غضب عليه غضب عليه لما قال ليس لك توبة غضب عليه وقتله وكمل به النجم. هذه نتيجة الجهل. ثم سأل هل من عالم مفتوح يعني عرضته نفسه مرة ثانية للخروج من هذه المآزق والمغالب، كيف خلاص منها؟ وسأل هل العالم المسكين يضمنه على عالم؟ ذهب إليه وقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال العالم نعم، ولا يقول ذلك ولا يقول، لأن العالم يعلم من سعة رحمة الله وفضله وإحسانه أنه يقبل التوبة عن عباده، إذا عبادي والذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل الذين صبروا إذا انتهوا يغفر لهم ما قد خلف، والتوبة تضد ما قد راه، فهذا العالم استطاع لما آتاه الله من علم أن يصبر هذا الحائر بالحكم الصحيح، الحكم الصحيح الشرعي أمام صالة وفيه. قال له ولم يكونوا بين صلبا التالي ولا كل صدر أرض الشرك، فاذهب إلى أرض صدر الكرب فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معه. أفتاه بأن توبته تقبل، وأفتاه أيضا بأن يهاجر إلى أرض صالحة يترك البيئة التي عاش فيها لأنها بيئة لا تناسب، وأن يهاجر إلى بيئة صالحة. الرجل فاض وخرج مهاجرا وفي اثناء الطريق اضافته الى ذلك حصلت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب، ملائكه العذاب يقولون هو المعلم خير القبر، وملائكه الرحمه يقولون انه جاء سائدا الى الله عز وجل، فارسل الله من يحسب ذلك فقال له كيف ذابون الجنبتين؟ فقاسوا فوجدوه الأقرب إلى الأرض الثالثة بشدة فقبلته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه صار لما أدركته الوفاة ولم يستطع المشي جعل يروء بصدره من الأرض الطيبة ومحرته من فوق قبة الرطب جعل يمحك صدره ويبعده عن الأرض التي حرمها فقبلته ملائكة الرحمة ونجا من عذاب الله. كل ذلك بسبب هذا العالم الذي أفتاه بعلم عند الله عز وجل، وهذا يتجلى في موقف العلماء عند الشباب وعند الحاجات، لأنه إذا نزل بالناس نازلة ومشكلة فليس لها إلا أهل العلم، تسألوا أهل الجسد إن كنتم لا تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحق له، فهذا أيضا مما يدل على فضل العلم أنهم ورثوا الأنبياء، ورثوا الأنبياء فيما ورث الناس الأموال والقصور والمزارع والخير المصورة والأنعام والحرث، فالعلماء يرثون العلم الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا لا يعادله شيء. وقد رأى أبو هريرة رضي الله عنه الناس يتضارعون في سوق المدينة رأى التجار يبيعون ويشترون، وهو قد جاء من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه صلة الذكر التدريس. فقال له ما لكم؟ يراك محمد، يراك محمد صلى الله عليه وسلم يقصن في المسجد وانتم جالسون هنا. فرفع الناس وانجفلوا الى المسجد، ولما انجفلوا ما راوا شيئا من قتله، وظنوا انه ما براهم ولا اشياء توجع، ما راوا شيئا. فرجعوا الى ابي هريره قالوا ما وجدنا شيئا. فقال لهم انا ما وجدتم؟ قالوا وجدنا اناسا جالسين تقرؤون القران ويتناسلون. قال ما لكم هذا ميراث محمد، هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. الاثبات هذا في الحديث والعلماء ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يلبسوا الدينار ولا الدرهم وانما غرته العلم، فمن اخذه اخذ بحق غافل. ويقول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على السائل الفواتح، انظر براعة التوفيق كفضل القمر على السائل الفواتح. فالعالم فيه نور والعابد فيه نور، القمر فيه نور والفواتح فيه نور، ولكن نور القمر يتمدد على الأرض وعلى الكون ويبصر به الناس طريقهم ويستأنسون به الظلمات. أما الكوكب فإن نوره قاصر عليه، لا يتمدد ولا يجيء للناس. فالعابد قدره قاصر عليه ونشره قاصر على نفسه، إذا صرف عبادته على بصيره نفعها قاصر عليه فقط. أما العالم فإن نفعه يتعدى إلى الناس مثل القمر، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي رواية كفضل على أبنائه كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبناء الناس منزله. هذه رفعة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم شبه العلماء بالنجوم يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، فإذا طوفت النجوم أوشك أن تضل الهداة. العلماء بمنزلة الكواكب التي يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، فإذا طوفت الكواكب فإن المسافرون يضيعون في البر والبحر. كذلك إذا فقد العلماء فإن الناس يضيعون في هذه الحياة، لأنهم لا يجدون من يرشدهم. ولهذا إذا فقد العلم من الأرض قامت القيامة، كما في الحديث إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، لا يقبل العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبل العلم لمن في العلم. حتى إذا لم يوجد أو حتى إذا لم يبقى أو لم يبقي في الأرض عالما أو عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفضل من العلم تظلم الغضب. فقد العلماء أو قوة العلماء خسارة على أهل الأرض. وفي الحديث وأن تموت قبيلة بأسرها أيسر على الله من موت عالم. القبيلة إذا ماتت كل قبيلة بأسرها هذا أسهل من موت العالم، لأن موت العالم يفقد به شيء كبير بخلاف القبيلة. إذا ماتت إنما تفقد القبيلة فقط، يأخذ الناس العالم فكرة القضايا. فقد الناس صار الفضول. العرض تمر جوة حكم مرض. ولا شاك وتموت ولا بعير. ولا صور الرجية فقد خر يموت بروحه الخلق الكفور. ويقول الشاعر في نفس العلم يقول مثله كتاب الله من مدحة الموت يصاب بها ذو العلم فقصها يصر يصاب ذو العلم يرتفع فوق يجلس بها من رفعة العلم ومكانة العلم عند الله سبحانه وتعالى. وصنف كتاب الله من مدحة له يعني العلم يتاب بها بالعلم فوق أسها يسر يعني يرتفع. فالعلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم. ولا يصلح الناس بدون وجود العلماء. والمراد بالعلماء هنا العلماء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يعملون بعلمهم جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح. فمن جمع الله له بين العلم النافع والعمل الصالح فقد حصل على ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم. ولا ينقصهم ولا ينقص من قدرهم إلا إما زنديق منحرف يبغض الحق وأهله ويبغض الدين وإما جاهل مرتب يغتر بما يسمع من كلام أهل النفاق وأهل الغيظ. وكما قص الله تعالى في القرآن أن المنافقين تناولوا بالذنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالوا ما القراء من هؤلاء ما رأينا مثل قرائنا. لاحظوا هذه الكلمة ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا وأشرب ألسنا وأجمل عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تمروا الجمل وصفوهم بهذه الصفات. فأنزل الله عز وجل على رسوله في شأنه قرآنا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاءوا يعتذرون لما سوى أحد شباب الصحابة كان حاضرا في هذا المجلس الذي تكلموا فيه وسمع هذه الكلمة ولم ضاقت عليه الأرض لما ركضت من هذه الكلمة فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن وجد الوحي قد سبقه لما وصل إلى الرسول ليبلغه هذا الكلام وجد الوحي قد نزل به السماء وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بمقالته. ثم جاءوا يعتذرون من الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون إنما كنا نتحدث حديث الراكب نقطع به عن الطريق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ونقرأ هذه الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإيمان. هذا من تلقص العلماء بهذا الزمان له نصيب من هذه الآية على قدر ما عنده من البغض لأهل العلم أو التلقص لأهل العلم يراه من هذه الآية لا يمال. العلماء لهم مسالته ولقوبهم مسؤولة كما سمعتم. يجب أحد من يتكلم به أو أن يتلقصهم أو أن يصفهم بصفات برأهم الله منه. كانوا قالوا لهم لا يعرفون فقه الواقع. هذه كلمة عظيمة خطيرة جدا. العلماء لا يعرفون فقه الواقع. ومن هو الذي يعرف فقه الواقع؟ يعرفون هؤلاء السلج الأطفال هم الذين يعرفون فقه الواقع؟ العلماء يعرفون فقه الكتاب والسنة وفقه الكتاب والسنة يكشف لهم فقه الواقع. لا يكون الإنسان عالما إلا إذا كان يعرف فقه الواقع، وإلا يكون من الذين لا يفقهون. كيف يكون عالما وهو لا يعرف فقه الواقع؟ هذه كلمة عظيمة خطيرة جدا، الواجب أن يستبعدها وأن ينصحها من الكتب التي كتبت فيها وأن ينصح من يتكلم بها وأن يعيد الثقة إلى أنفسنا بعلمائنا. ولما أقول هذه المسألة لا يضر إلا نفسه، لا يضر العلماء لا يضرهم هذا الشيء، لأن طيف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعظم من هذا ولا ضرهم هذا وإنما زادهم نفعا. لكن هذا المكتوب يضر نفسه ولا يضر غيره ممن يقتلون به الظلم ويعظمون من شأنه. فالواجب أن ننكر هذه المقالة وأن ننزه ألسنتنا وكتاباتنا منها وأن نعرف لعلمائنا قدرهم ومكانتهم. والبعض الآخر يقول هؤلاء مظاهرون، هؤلاء علماء السلاطون إلى آخره. حضرت كلمة تخرج من أفواههم هي يقولون إلى كذب. إذا رجعت الثقة من أهل العلم إلى هذا الحد فهذا دليل على فساد الأمة وعلى قرب الخطر منها. الله يرفع من شأن العلماء ويذلهم ويعظمهم، وأنت أيها الصغير تحط من شأن العلماء بسبب نعمة عندك غيرة. هل الغيرة بهذه الصفة؟ الغيرة لا تكون بهذه الصفة. الغيرة الصحيحة تكون باتباع الطرق السليمة التي تعالج المشاكل وترتبط لأهل العلم. أما أن تقطع الصلة بين الشباب وبين عوام المسلمين وبين العلماء بهذا الحد فهذا سقر العموم، وهذا ما يريده الأعلى، هذا يريده الأعلى من المسلمين. يريدون أن يفصلوا العامة عن العلماء، يريد أن يفصل الشباب الأمة عن العلماء لكيف لا يتلقون العلم من العلماء، وعند ذلك تسمح لهم الفرصة لتقطيع جسم الأمة والسقم عليها، لأنه لا يقصر وجوههم إلا العلماء. فإذا حالوا بين العلماء وبين الشباب وبين عامة الناس وعزلوا بعضهم عن بعض حينئذ سنحت الفرصة لأعداء الله ورسوله للانتظار على أمة المسلمين. ما كان يقف في وجوه الظلمة ولا كان يقف في وجوه الكفار والزنادقة والمنافقين، ما كان يقف في وجوههم إلا أهل العلم. يبطلون شبهاتهم ويبلغون أقوالهم بالكتاب والسنة ويقفونهم عند حدهم ويردون عليهم الشبهات التي من الذي قال لمناصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظم الأحاديث المطلوبة إلا أهل العلم. من الذين قالوا برد الشبهات وأنه المؤلفات في الرد على الزوادقة والرد على أهل الضلال من قديم الزمان وحديثه إلى أهل العلم؟ هؤلاء الذين يتكلمون في العلماء ماذا قدموا للإسلام؟ ما قدموا للإسلام المستد والوقيقة، ما قدموا للإسلام شيئا. الذين قدموا للإسلام قديما وحديثا قدموا لهم الفتنة والتضحيات هم أهل العلم، وأهل الإيمان تبع لهم، تبع لأهل العلم، وأهل العلم هم الذين يتقدمون من الميدان قبل غيرهم، وهم المسؤولون عن المقابلة على رصيد الأمة العلم من الكتاب والسنة، هو أهل العلم. فإذا جاء من يتلقفهم ويحط من قدرهم ويجهد فيهم فإن هذا يدل على شر عظيم، ويجب على المسلمين أن يرفضوا هذه المقالات وأصحابها ويواظبوا على أيديهم. لا شك أن هناك فئة أو فئات من بعض الشباب انحدرت عن التعليم في الدراسة النظامية في المعاهد والكليات والجامعات، وانحدرت عن التعليم في المساجد لأنها تسيء الظن بالعلماء، تسيء الظن بالعلماء، فانحدرت عن التعليم النظامي والتعليم غير النظامي، وانطلت على أنفسها تشتري من الكتب وتقرأ فيها، وإذا قرأ الواحد منه صفحة أو صفحتين من كتاب أو قرأ الكتاب كاملا ظن أنه أصبح عالما، فصار يقول ونفسي وأشد من ذلك يضعف في الأحاديث ويصحح ويجرح الرواة وهو شاهد مركب. قالت معاصم إنه يقرأ الحروف فقط، يتهجى الحروف ولا يعرف معانيها، ولا درس القواعد العلمية والضوابط الفقهية. العلماء يشترطون في العالم والمفقه يشترطون به شروطا عظيمة، يشترطون أن يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما بلغة العرب، النحو والصرف والبيان والجديد ومشتقات اللغة التي نزل بها القرآن ونطق فيها السنة، يكون عالما باللغة، أن يكون متفرجا على أهل العلم. العلماء ما كانوا في الأول، ما كان واحد منهم يجلس في التدريس ولا يفتي بفتوى إلا إذا أعطاه شيوخه إجازة، أعطاه شيوخه إجازة في العلم أنه قرأ الكتب الفلانية وأجزناه بها ودرس عندنا كذا وكذا، يقول له إجازة بمثابة الشهادة التي سمعت الآن من خريج كليات الشريعة وكليات أصول الدين وكليات اللغة. ثم بعد ذلك نزور العلم على حسب استطاعتهم، وأيضا ما يحرصون حتى ما مؤهلاتهم وتحصيلهم، ما كانوا يحرصون على الكلام في المسائل، كانوا يتدافعونها. في واحد منهم يقول اذهب إلى فلان، يخشون من الخطأ، يخشون من المسؤولية، ما كانوا يحرصون على الكلام في العلم ولو كان عندهم مؤهلات، ولو كانوا يستطيعون الكلام، لكن مهما أمكنهم أن يجعلوها عند غيرهم ومن هو أكبر منهم، فإنهم وإنما يفتون عند الحاجة، يتكلمون عند الحاجة إذا لم يوجد غيرهم. أما ما دام يوجد من هو أفقه منهم وأعلم منهم فإنهم ينسلون الأمور إليه ويكتبون به ويدعون له بالكبار ولا يصلح أمر الأمة إلى هكذا. أما أن يأتي إنسان بدائي ويعتبر عليه الخوف أسباب من نجم الثقة ويفتي الناس وأيضا يؤلف يظهر مؤلفات هل المصيبة تبقى مؤلفات تبقى ثقة تظن الناس ويحكم على رجال السنة بالجرح والتعديل ويضعف الأحاديث هذه مصيبة وهذه من الفتن التي يجب علينا أن نحذر بها وأن نخاف منها غاية الخوف. فالواجب أن يكون هناك ضوابط تكون هناك ضوابط لهذا الأمر العظيم الخطير أن لا يسمح لأحد أن يتكلم بمسائل العلم التي هي مصدر الأمة لا تكون عزوها إلا من عنده أهلية بذلك ولا يتكلم إلا بقدر حاجة أيضا ما يدخل يتكلم بأشياء الناس ليسوا بحاجة إليها يتكلم مثلا إلا فلتكلا أو نتكلم مش الداعي لها يتكلم دون مسائل الناس ليسوا بحاجة إليها حضور مثلا يتكلم في مسائل التي يحتاج الناس إليها عند الضرورة وإذا لم يوجد غيره من وصلها للأرض هذا هو الطريق السليم والجادة التي فيها الضمان والسلامة للمسلمين. أما عن قضية الاختلاف بين العلماء الاختلاف هو أمر واقع وأمر موجود في الاختلاف والاختلاف على قسمين اختلاف هو ما لا يصير فيه الاجتهاد والاختلاف مثل امر العقائد هذا العقائد توقيفيه ليس لاحد ان يجتهد فيها وانما يتبع فيها النصوص الوارده في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اختلاف هو ما لا يصير فيه الاجتهاد والاختلاف مثل امر العقائد هذا العقائد توقيفيه ليس لأحد من يجتهد فيها لأن ما يتبع فيها النصوص الوارد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيثبت ما أثبته الله ورسوله وينفي ما نفاه الله ورسوله ويتوقف عما سكت عنه الله ورسوله لا يتكلم به هذا في أمر العقائد ليست مجالا للاختلاف ويرجى المذهب السلف مذهب السلف هو أنهم في العقائد يتبعون الكتاب والسنة لا يتكلمون إلا بما في الكتاب والسنة من نفي أو إثبات فما أثبته الله ورسوله أثبتوه على وجهه الصحيح من غير تأويل ومن غير تدخل وما نفاه الله ورسوله نفاه وما لم يرد له نفي ولا إثبات فإنهم يتوقفون فيه هذا أمر العقيدة فالذي يخالف منهج السلف فلا يعتبر لعنة من خالف منهج السلف في العقيدة فإنه لعنة وضلاله وفساده قد يكون ضلال كفر خارج من الملة وقد يكون ضلال فسق دون الكفر فاسق في الاعتقاد فاسق فسقا اعتقاديا كالجهمية والمعتزلة ومن أخذ بمناهجهم هذا فسق اعتقادي يعني خوارج هذا فسق يسمونه فسق اعتقادي خوارج والقدرية والمعتزلة والجهمية هذا فسق اعتقادي وقد وصل إلى الفسق الكفري والعياذ بالله. فالعقائد ليس فيها مجال للخلاف الواجب سلوك مذهب السلف وطرح ما عداه هذا هو الواجب سلف للصحابة والتابعين وأتباع التابعين من القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية. قال خيرة القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي فلا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم إنهم تحدث بعد أن قلوه يقولون لا لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمنون. تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواهي وإياكم بمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة هو بدعة ضلالة. الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لاحظ اتبعوهم بإحسان لم يتخلفوا عنهم لم يغروا ولم يجفوا لم يجيدوا ولم ينقصوا بإحسان. هذا الإحسان باعتدال تبعوا السلف الصالح باعتدال من غير شدة والرعب ومن غير جفوة وتساهل. من سلك هذا المسلك رضي الله عنه وأدخلها الجنة. سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ما أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. أن يريد النجاة هذا سبيل النجاة. والذي يريد يذهب مع فلان أو علام فليذهب إلى السبيل. ويقول سبحانه وتعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في المهاجرين. ثم قال في الأنصار الذين تبعوا الدار والإيمان من قبلهم يعني المدينة الدار معاها دار الهجرة والذين تبعوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صفة الأنصار الأولون خرجوا المهاجرون خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. هذه صفاتهم. الأنصار هذه صفاتهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم هذا يشمل كل من جاء من بعد المهاجرين والأنصار إلى القيام الساعة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا منهج المسلمين منهجهم منهج السلف الصالح للمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهو منهج لا اختلاف فيه منهجه الكتاب والسنة كما ذكرت لك. هذا في الأصول سموه الأصول علم العقائد هذا لا فيه اختلاف ما هو هي منهج السلف. أما من خالف منهج السلف فلا يلتفت إليه مهما كان. ثم هو مع مخالفته بحسب شأنه قد يكون كافرا وقد يكون فاسقا وقد يكون عاصيا الله يتولى شأنه. لكن نحن لا نلتفت إلى من خالف منهج السلف في العقيدة. ولذلك يجب علينا أن ندرس عقيدة السلف يحبنا نحن ندرسها الآن في مدارسنا وفي معاهدنا وفي جامعاتنا وفي مساجدنا ندرس والحمد لله عقيدة السلف أن يقول الله لنا الأثبات الثقات ندرسها ونعتقدها وندين الله بها ونعادي من خالفها. وهذا سبيل المؤمنين. على سبيل المؤمنين. أما من يبتغي غير سبيل المؤمنين فإنه الله ما تولى وأصلاه جهنم. والذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله والذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الذي يريد سبيلا غير سبيل رسول الله وصحابته والتابعين هذا يرموه مهما تولى وهذا موهب الطريق هذا في العقيدة. أما النوع الثاني من الاختلاف هو الاختلاف في المسائل الفقهية الاستنباطية. الاختلاف في المسائل الفقهية في المعاملات في الأنكحة في الطلاق في هذه تسمى مسائل فروع مسائل فروع. يقول بعضهم يقول هذا حلال بعضهم يقول هذا حرام بعضهم يقول هذا مكروه. والسبب في هذا أن مدارك العلماء تختلف أن مدارك العلماء تختلف ليست مداركهم على حد سواء فنظر لاختلاف مداركهم لأنهم يختلفون فيما يتوصلون إليه من استنباط المسائل الفقهية وهم كلهم موردهم الكتاب والسنة لكن منهم من يخطئ ومنهم من يسيء وكلهم مأجورون ما دام أن نجاسهم طلب الحق من كتاب الله وسنة رسوله. النية الجميع وهدف الجميع الوصول إلى الحق هذه النية مشتركة بين العلماء علماء المسلمين الهدف الوصول إلى الحق لكن منهم من يصل إلى العز والمفق ومنهم من لا يصل إليه فضل الله ينتهي بالإنسان ولكن كلهم مأجورون والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم إن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر أجر الإصابة وأجر الاجتهاد وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد له أجر الاجتهاد والخطأ مغفور لأنه لم يتعمد الخطأ. الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. الاختلاف الفقهي هذا أمر واسع وسببه ما ذكرته لكم أن العلماء يجتهدون فمنهم من يصيب الحق ومنهم من لا يصيبه ولكن نيته نيته الإصابة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سجدوا وقاربوا يعني أنه لا يستطيع التسجيل يقارب على الأقل هذا منتهى استطاعته. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لما انتهت غزوة الأحزاب وخان اليهود عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين وصاروا مع الأحزاب لما زلزل الله الأحزاب وأرسل عليهم الريح والجنود التي لا تراها المسلمون والجنود لم تراها وزلزل الله أقدامهم وهربوا مذعورين عند ذلك جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن لا يضع سلاحه حتى يغزو بني قريظة الذين صاروا من العهد وتمايلوا مع الأحزاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين العصر أحد إلا في بني قريظة. هكذا قال الرسول نفر المسلمون كلهم طاعة لله ورسوله وتوجهوا إلى بني قريظة ولكن العصر أدركهم في الطريق. بعض المسلمين قالوا صلي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد من ذلك الحث على المبادرة وليس معناه إن ما يصلي إلا لما نصل بني قريظة لكن معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على المبادرة فصلى بعضهم في الطريق. البعض الآخر قالوا لا وقفوا مع النص قالوا لا ما نصلي إلا في بني قريظة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبوا ولم يصلوا إلا في بني قريظة في وقت متأخر. فالرسول صلى الله عليه وسلم حول وجهه القلب هل ينصر له الطريق ولا ينصر له ذلك الطريق؟ لأن النص يصلح لهذا وهذا. هل اجتهاد؟ هذا اجتهاد الخلافين ليس مضمونا، لأن كل منهم يريد الحق، واحد منهم فهم من النص فهما والآخر فهم فهما آخر، والنص محكم. الحمد لله مجال واسع هذا، لا يوجد عداوة ولا اختلاف. المذاهب الأربعة، الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، المذاهب الأربعة كلها مذاهب سنية، مذاهب سنية، كلها مذاهب سنية. الأئمة الأربعة عقيدتهم واحدة، لا يختلف فيها، على منهج السلف، لكن في الفقه والاستنباط اختلفوا. مثلا أبو حنيفة له وجهة نظر، الإمام مالك له وجهة نظر، الإمام الشافعي له وجهة نظر، الإمام أحمد له وجهة نظر في المسائل الفقهية. هذه لا توجد عداوة ولا قدر، وكانوا فما بينهم أخوة، يسلم بعضهم خلف بعض ويحب بعضهم بعضا، وكانوا أخوة مسلمين. الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي كلهم الحمد لله أخوة، ولو أكثر الخلاف من كل مسائل إفاعية. ونصوص الإسلام ابن تيمية رسالة تبلغ الوالدين، اسمها رفع المنام عن الأئمة الأعلام، يبين فيها أن اختلافهم في المسائل الفقهية ليس فيه لوم، لأنهم كلهم يريدون الحق، ولكن منهم من يصل إليه ومنهم من لا يصل إليه، والذي لم يصل معذور، الذي لم يصل معذور. لكن إذا تبين لنا بالدليل أن قول فلان أرجح من قول فلان، فإنه يجب علينا أن نأخذ القول الراجح، أو تبين لنا أن رأي فلان هو الصواب ورأي فلان خطأ، يجب علينا أن نأخذ الصواب ونترك الخطأ. لكن لا نخطئ من قدر هذا المجتهد الذي أخطأ ولا نتنقصه، لأنه مأجور عند الله سبحانه وتعالى، بل ندعوه ونترحم عليه ونقول العصمة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك يقول كل ما رد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي يقول إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي قول عرض الحائط، ويقول رضي الله عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام أحمد أيضا يروى عنه شيء كثير من هذا، يرويها عن الأخذ برأيه أو رأي فلان، ويجب الأخذ بالدليل. وهذا لا يوجد عداوة بين المسلمين، وجود الخلاف الفرعي في الفقه لا يوجد عداوة بين المسلمين. اختلفوا مثلا هذا يقبض يديه في الصلاة على صراطه، وهذا يقبضها على صدره، وهذا يرسل يديه ما يقبض أبدا، المسألة في هذا بسيطة جدا، هنا لا يوجد عداوة أبدا، لا الذي يرسل يديه ولا الذي يقبض على الصدر ولا الذي يقبض تحت السرة، وإن كان الذي يقبض على الصدر هو الراجح، هو الراجح من أقوال العلماء، وهو الأسعد بالدليل. لكن لا يمكن علينا أن نعادي اللي ما يقبض يديه أو الذي يقبض تحت السرة، لأن كلهم يعني يضع وجهات نظر فيها. فالمسألة ما هو واجب، إلا له سنة، اختلاف في أمر مفروض مستحب، لا يوجد عدالة ولا يوجد تقاطع كما يظن بعض الجهال. شيخ الإسلام يقول إن الولي مثلا يخطئ من الفقهاء فله أعذار عدله، إما لأن الحديث لم يبلغه، يعني ما كل العلماء يخطئون في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يعلم بعضهم حديثا والآخر لا يعلمه، وفاق كل العلم عنه، فهو لم يبلغه هذا الحديث الذي قال بخلافه ما بلغه، أو أنه بلغه ولكنه رأى أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أدرك في صلبه شيئا من الضعف أو من الخلل فلم يصححه، ولذلك لم يعتمده، بينما غيره صححه، ظهر له صحة الحديث فأخذ به، وهذا رأى عدم صحته فلم يأخذه. أو أنه بلغه الحديث وصح عنده ولكن يرى أنه لا يدل على هذه المسألة، يعني لا يتناول هذه المسألة، لأن يعني الأحاديث منها ما هو عام منها ما هو خاص أو له منسوخ، مثلا علم أن هذا الحديث منسوخ لحديث جاء بعده، فهم يتفاوتون ومآخذهم تختلف. والمؤدى والحمد لله واحد، هدف الجميع هو الوصول إلى الحق، لكن نحن نتبع الدليل، نحن نتبع الدليل ونأخذ بما قام عليه الدليل وما ترجح بالدليل من أقوال العلماء، وليس معنى هذا أننا نعادي صاحب القول المرجوح أو القول الخطأ، لا نعاديه بل نترحم عليه ونعتذر له لأنه مجتهد يريد الحق، ولكن ما أصاب الحق في هذه المسألة لأن العصمة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب أن نعرف هذا الأمر. الخلاف في الفروع والخلاف في الأصول، الخلاف في الأصول ليس محل عظام، ليس هناك إلا مذهب واحد صحيح هو مذهب أهل السنة والجماعة، أما ما خالف مذهب أهل السنة والجماعة فهو خطأ لا يجوز الأخذ به. أما في الفروع والفقه فالأمر في هذا واسع والمجال في هذا مفتوح، لا حسب الهوى والتشهي ولكن حسب طلب الدليل وحسب الأهلية أيضا، من كل واحد يقول والله أنا مجتهد، واحد من هالشباب أو من المبتدئين يقول أنا مجتهد، نقول هل فيك شروط الاجتهاد؟ إذا كانت فيك شروط الاجتهاد أهلا وسهلا، فكان ما فيك شروط الاجتهاد لا أبعد، لا تظلم الأمة. لو جاء واحد معه سكاكين وقال انا بدي اشرح بطن هاي المريض هذا وبعالجه وهو هو الطبيب ولا درس الطب ولا يعرف وخلوه يفعل هذا ناخذ على وجهه لانه هو المتخصص، بينما لو جاء طبيب متخصص عالم مكناه وسلمناه له المريض يجرح فيه ويقطع فيه وهذا اختصاصه ولا نعترض عليه لانه له تخصص وله شروط اجتهاد، لكن يجي واحد جاهل بالطب ويقول انا بدي اشرح بطنه وبقطع وبتخرف، يقول لا حرام لا يجوز، هذا عليه وعيد شديد الذي يدعي الطب وليس بطبيب. هذا في الامر الابدان، فكيف بامور العقيده وامور الدين؟ كيف نمثل هؤلاء الذين ليس عندهم اهليه ولا تخصص، نمثلهم من ديننا ونوليهم مسائل امور عقيدتنا ومسائل الحلال والحرام، كيف نوليهم من الله بها الاختصاص؟ يعني الخطأ في الدين أسهل من الخطأ في العلاج في الطب؟ أم الله العافية والسلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وأترك المجال لما يمكن من الأسئلة، ولا أحب أن أطيل هوايا من عندي موعد على الصلاة. نعم.
في الحقيقة هناك كثير من الأسئلة بعضها فكرية وبعضها خاصة، ورأينا نقتصر على ما له علاقة بموضوع الحاضر. هناك مجموعة من الأسئلة مثلا حول معنى الواحدة، وأن كثير من يذكروا ببعض المعاصي يحتجون لأفعالهم برأي فريد برجل واحد أو رجلين، وذلك سماع الإناء أو شرب الدخان وغيرها، ما توجيهكم لهؤلاء؟
نحن قلنا ان الاخذ بالمسائل يعتمد على الدليل، والدليل على تحريم الدخان تحريم الاغاني، وان كان قال من قال بان المنتسبون للعلم باباحه الدخان فان الادله تكذبهم، لان الدخان مضر، يشهد بهذا القاصي والداني والمؤمن والكاذب كلهم يشهدون، حتى اللي يشربون الدخان يشهدون ان الدخان مضر، وما دام انه مضر فانه حرام، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، الدخان يلقي بالتهلكه هو مضر ولا فائده فيه، هو خبيث ايضا، خبيث الرائحه، خبيث الطعم، خبيث المنظر، انظر الى جسم مغفل ووجه وشفتين ماذا عليهما من الآثار السيئة، كل بسبب الدخان، انظر إلى رائحته تجد الشيء العجيب، ولكن وضع على المرء في أيام رسلته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. الدخان لا يفتن الحرارة، ولا قال من قال له ذلك. نحن لا ننظر إلى من قال، ننظر إلى واقع الأمر. الدخان مضر، الدخان خبيث، الرائحة خبيث الطعام، والدخان ليس فيه فائدة أصلا، كل الضرر ضرر رهب. لم يثبت لي أن في الدخان فائدة واحدة، ما أحد يثبت لي هذا، ما دام ما فيه ولا فائدة واحدة، هو حرام. حتى ولو كان فيه فوائد لكن مضرته أرجح فهو حرام، ما كانت مضرته ومفسدته أرجح فإنه حرام. مع أن الدخان ليس فيه مصلحة البتة، وإنما هو مجرد عادة، مجرد عادة مستحكمة فقط. وإذا تناوله الإنسان ابتلي به صار ما يصبر عليه، صار عنده إدمان لا يستطيع الصبر عنه، وهذا من خبث الدخان. فالدخان لا شك فيه حرام. الأغاني فيها أدلة من كتاب السنة، الأدلة قوله تعالى ظن الناس من يشتري لهو الحديث، يقسم عبد الله بن مسعود حضر الصحابة وفقيه يقسم ثلاث مرات أن المراد بلهو الحديث الغناء، وكذلك غيره من الصحابة فسروا كجابر بن عبد الله وابن عمر وغيرهم فسروا لهو الحديث بأنه الغناء. وصحابة رسول الله أدرى بالتفسير، تفسيرهم يأتي بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسروا له الحديث بأنه الغناء. يجي واحد في هذا العصر ويقول لا الغناء مباح. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح البخاري، في صحيح البخاري حديث أبي مالك والأشعري، في وصف قوم يأتون جلاس الزمان يستحلون الشرى والحرير والخمر والمعازف يخطف الله بهم الخمر والمعازف، قرن المعازف مع الخمر مع الشرى والزنا والحرير، فدل على تحريم المعازف التي هي آلات الغنى. فالأغاني لا شك، وردت قبلها. ومن أراد المزيد من أدلة تحريم الغنى ظهر الآن كتاب للإمام ابن القيم اسمه السماع، السماع كتاب مستقل، وكذلك قسم كبير من كتابه غاثة اللهفان في تحريم الغنى وسياق الأدلة في تحريمه. من أراد الحق فليرجع إلى هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، الفتاوى أيضا تناول هذا الموضوع وتكلم فيه بكلام طويل أظن في جزء 21، يرجع إليه من يريد الحق. الغنى حرام لا شك فيه، والدخان حرام، وإن كان هو من يقول نحن قلنا لو أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو أحمد أخطأ في مسألة، هل يجوز لنا أن نأخذ بخطأ الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة؟ لا يجوز هذا، وهو ينهون عن ذلك، ينهون عن ذلك رحمه الله. إذا أخطأ واحد منهم لا يجوز لنا أن نأخذ برأيه، فكيف إذا أخطأ واحد متعالٍ أو نصف متعالٍ في هذا الزمان؟ نعم، يعني نصف علشان أنه رافع بالهوى؟ لا يجوز. نعم.
منكم وجزاكم الله خيرا. مجموعة من الأسئلة أيضا تسأل عن رأي فضيلتكم بنسب المسائل الخلافية بين العلماء في وسائل الإعلام، أليس لهذا أثر سيء على عامة الناس؟
والله ما هو طيب هذا، نسب المسائل الخلافية ما هو طيب، وتوصيل الفتوى لا شك أنها أحسن للأمة وأبعد عن الجودة والإخفاق، كونه تولى الفتوى الناقض أو تولاها جماعة لكن يلتزمون بمنهج موحد، يكون هذا أسلم للأمة وأبعد عن بلبلة الأفكار.
سؤال من امرأة تقول بعض النساء أذهن الله يتكلمون على المشايخ وقد يتجرؤون على سبه وشتمه عندما يتكلم في أمر تعدد الزوجات، فما رأيك نفسكم بهذا؟ نرجو التوجيه.
هذا لا يجوز للمرأة التي تؤمن بالله ورسوله أن تتكلم في تعدد الزوجات، لأن تعدد الزوجات حكم شرعي رباني حكم الله تعالى به، فالواجب الرضا بما شرع الله، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إلا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له من كل ما كان ذلك، ما كان قول المؤمنين في نبوء الله ورسوله ليحكم بينهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. والخير هو مصافة عدد الزوجات. فالخير لهم والمصلحة لهم أكثر من الرجال. لأن النساء معروف أنها أكثر من الرجال في كل وقت. ومعروف أن يصيب الرجال من الخوارف بحكم أنهم يبطلون المعارف والمصارع والأسفار ويصيبهم القتل والموت الشهيد. فتبقى شهود من النساء للجماعات بدون رجال. فلو كثر كل رجل على راتبه تعطل كثير من النساء. أو كون المرأة تعيش رابعة أربع مع رجل معتدل طيب أو أنها تعيش أيما محرومة من الزوج. عموما أحسن لله عليكم. فالمصلحة في تعدد الزوجات للنساء أكثر منها رجل. فواجب أن يتعقلن في هذا الأمر.
يرى بعض الناس انه لا حرج في تخطئة بعض العلماء فيما اخطأوا فيه وذكر ذلك في بعض المجالس بحجه ان في ذلك تهجير لطلاب العلم بعدم تقديس اقوال الاشخاص وعدم ادعاء الاسئله لهم. ويرى البعض الاخر انه لا ينبغي الاشاره الى ما اخطا فيه العالم ولئلا يسهل ذكر ذلك على الناس ويسهل عليهم انتقاد العلماء وتنقص قدرهم وتنقص قدرهم. فما الراي السديد في ذلك؟
هذا فيه تفصيل ذكر اختلاف العلماء وذكر المخالف التنقص هو ليه؟ التنقص هذا لا يجوز لحال من الاحوال، هذا فرعنا منه. انه ما يجوز تنقص العالم المجتهد. العالم المجتهد هو مر فقه لا يجوز تنقصه لانه مجتهد طالب للحق وهو مأجور لا يجوز ولا تنقصه ولا يستبعده تماما. أما مسألة بيان خطأ من أخطأ من العلماء فهذا الإنسان عند العوام وفي مجلس عام هذا لا ينبغي، لأن هذا العوام لا يفهمون هذا الشيء وربما يسيئون الظن لأهل العلم. وهم ليسوا أهلا للمنكر عندهم الخلاف، لأن هذا يغلب العلم نفسه. أما إذا كان دون طلبة علم من باب التعلم، إذا كان هذا من باب التعلم ومعرفة الأحكام هذا في ظن طلبة العلم في حلقة التدريس، حلقة التدريس التي مثلا لا يحضرها إلا طلبة العلم وأهل الإدراك. لا بأس أن يذكر الخطأ ولكن بدون لا احترام، لا احترام أهل العلم وتربية احترامه عند الطلبة. رد احترام الرجل وأن فلان أخطأ غفر الله له رحمه الله وهو لا يريد هذا الخطأ، ولكن الإنسان ضعيف وهذا منتهى جهده ولا عين الحديث مغارة أو عين الضمير مغارة. يعني وجود الأعذار التي بها يصان عرض هذا العالم حتى عند طلبة العلم. أما عند العوام فهذا لا ينبغي ذكره أبدا إطلاقا، لأن العوام ما لهم فائدة من هذا الشيء، بل فيه مضرة عليهم.
ما رأي فضيلتكم في من يجعل من أسباب انحراف الشباب بعد العلماء وانعزال عن أبنائهم وانشغال بأمور أخرى، وما هي الكلمة التي توجهونها لكلا الطرفين؟
والله العلماء الحمد لله ما انعزلوا عن الشباب، العلماء ما انعزلوا عن الشباب الحمد لله، وما أنكر أن يطلب من عالم أن يحاضر أو أن يلقي درسا فاعتذر إلا إذا كان له عذر شرعي فهذا شيء آخر، أو ما يستطيع لظروفه هذا شيء آخر، أما الذي أعرفه أن العلماء والحمد لله عندهم استعداد لأن ينفعوا أبناءهم الطلاب في حضور الدروس والإجابة على أسئلتهم وهم يشاركون في كل مجال. وليس أيضا مجال العالم مقطوع على الدروس، العالم له مجال في الإذاعة، له مجال في خطبة الجمعة، له مجال في يشاركون الحمد لله، هذا شيء موجود. ولكن المطلوب منا الأسرة والحرص. أنا أشوف كثير من الناس يوم الجمعة ما يجون إلا عند الإقامة، الخطوة عندهم أهم شيء ولا يعرفون أهمال، مع أنه درس عظيم، درس الأسبوع جعله الله سبحانه وتعالى لبيان حاجة الناس هنا يحتاجون إليه في هذا الأسبوع، ولا يجي من الأخطاء ينبه عليها ولا يحتاجون إلى استعينه ليجهرون. فالخطأ لا يدفعه أكثر من العلماء، الخطأ لم أكثر من العوام، لأنهم ما يحضرون في الدروس، لا هذا هو استجابة، فالحضرين شلون تعرف المسجد شلون قلة الحاضرين؟ ما في واحد. خطبة الجمعة ما يجون إلا عند الإقامة. فالنوع غلب على العلماء، النوع غلب على مسلم العوام، هم اللي ما يحضرون، أو الشباب ما يحضرون. فواجب الأمة هو ما سمعوا به. يوم الجمعة هو لازم من الحضور من أول الخطبة، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وله الرجوع. هذا واجب. لازم يحضرون من أول الخطبة. لأن الخطبة مطلوب أن يسمعوا لها. شرعاً. ويجب الكلام في أبواب الخطبة، والانشغال عنها. ويجب الإنفاق وتفريغ الذهن لها. هذا واجب شرعي. وكذلك إذا سمح الوقت لها. سمح الله شيء من الوقت أو وفر شيئا من الوقت للأمور الوسطى للدروس مهما أمكن في طالب العلم أو العامة يحضرون هذه الدروس. فالنوم على الاثنين، على الذين لا يشاركون من العلماء إذا كان هناك من يمتنع فهو نوم، وعلى عامة الناس الذين لا يحضرون هذه الدروس ولا يقيمون لها وزنا. نعم.
فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، يقول أيضا: ما هو الموقف الصحيح من اختلاف الفتوى بين العلماء؟
الموقف الصحيح أن الإنسان إذا أراد أن يستفتي فإنه يذهب إلى مثلا من يغلب على ظنه أو يتوقن أنه أعلم من غيره وأتقى من الله عز وجل. يتحرى من أهل العلم من يرى أنه أفقى من غيره علما وأفقى لله عز وجل ويسأله، إذا سأله يمشي على قوله ولا عليه من الاختلافات الأخرى. هذا منه السهل في طلب المفتي الذي يرى أنه أهل للفتوى وهو من يتقي الله عز وجل، فإنه يسأله والحمد لله، ولا عليه من إذا كان هناك اختلاف. لأن هذا العالم يجتهد في طلب الراجح وطلب القول الذي يدل على الدليل. فهذا هو الموقف، هو الإنسان يتحرى من أهل العلم من هو أكثر علما وأكثر ورعا وثقا لله عز وجل، ويسأله حسب الموجودين، حسب الموجودين. لا أقول أنك إذا كنت تروح مثل رشيع بن الجراح ولا الإمام أحمد ولا تروح للإمام الشافعي أو شوف إنسان من كبير، فإنهم موجودين، لكن أفضل الموجودين، أفضل الموجودين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هم أيضا لا تفصل الأسئلة، إذا سألت واحد اجتهدت وسألت واحد من أحسن الموجودين لا تفصل الأسئلة، تروح تسأل فلان وفلان وفلان عشان تشوف آراءهم فلان وفلان وفلان وفلان. هذا ما يحصل أبدا. فسألت واحد من أحسن الموجودين في نظرك خلاص. خذ بقوله والله سبحانه وتعالى يصدق الجميع ويوفق الجميع. نعم.
السؤال الأخير يقول: ما رأي فضيلتكم في شخص منكر للسنة تماما وهو مع ذلك يؤدي الصلاة ويصوم إلى غير ذلك من الطاعات، وحين يناقش في مسألة شرعية يقول: السنة بدليل من القرآن، ويخفى عليكم أن هناك مسائل لا يوجد نص من القرآن على تحريمها وزواجها، وجاء التوجيه بالطريقة عشان أن يقنعه.
الذي ينكر السنة هذا إذا كان من العوام أو من الناس اللي يخفى عليهم هذا الأمر فهذا يضلل، فبعضها يرشد ويوجه ويبينها. أما إذا كان من أهل العلم ينكر السنة فهذا كفر، هذا كفر لله عز وجل، لأنه أنكر المصدر الثاني من مصادر الشريعة. مصادر الشريعة المصدر الأول كتاب الله عز وجل، المصدر الثاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصدر الثالث إجماع المسلمين، ما أجمع عليه المسلمون. المصدر الرابع القياس، وهذا مختلف فيه جماعة العلم. هم بقية أيضا، لكن المهم أن السنة هي المصدر الثاني بعد كتاب الله. فمن أنكرها متعمدا لإنكارها فهو كافر، لأن الله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فننظر من أباكم ما آتان الرسول، هذا معنى أن عاصم الله يكذب لله ولرسوله وليجمع المسلمين، يجب أن يأخذ بسنة الرسول إلى صحة بضمانة كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع المسلمين. ومن أنكر السنة متعمدا وهو يعلم فإنه كاذب، وأنه مكذب لله ولرسوله ويجمع المسلمين. أما إن كان جاهلا فالجاهل يبشر ويعلم ويبين له. الله تعالى أمرنا أن نأخذ بالسنة كما نأخذ بالقرآن، وأنزل عليك الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن والحكمة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكمان كل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت القرآن ومثله معه. أوتيت القرآن ومثله معه. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان إنسان متصل على أي فصل يقول بينما أدارت كتاب الله ما أحله أحياناه وما سرمه حرمناه، يعني معنى ينفرد كذا يقول ما نأخذ الذي كتاب الله. هذا أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنا وإني أوتيت القرآن وأوتيت مثله معه. الله تعالى يقول في ذبح نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من وحي أوحاه الله إليه، لا يأتي بشيء من عند نفسه صلى الله عليه وسلم. والسنة هو الوحي الثاني بعد القرآن العظيم. نعم.
وصلت كلامنا توجه لفضيلة الشيخ بشكر جزيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يكتب خطواته وأقواله في ميزان أعماله إنه على كل شيء قدير.